وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي كان لقاؤنا الأول مع الشيعة والقرآن الكريم، مع الشيعة وموقف الشيعة من القرآن الكريم، القرآن الذي بين أيدي أهل السنة والجماعة، وأن هذا القرآن عندهم أي عند الشيعة محرف، وأن قرآن الشيعة يزيد على القرآن الذي معنا 3 أضعاف، بل قرآن الشيعة ليس فيه حرف واحد من القرآن الذي بين أيدينا. ثم الشيعة مجمعون على هذا التحريف وهذه الزيادات وهذه النقوص إلا 4 منهم، وهم أبو جعفر الصوفي وأبو علي النوري الطبرسي والصدوق والشريف المرتضي. هؤلاء 4 ادعوا تقية أن القرآن لم يحرف، أن القرآن لم يحرف، وكتبهم مملوءة بالأحاديث والأثار التي تدل على أن القرآن محرف. ولذلك لما ذكرنا أقوال هؤلاء وأن القرآن غير محرف، ذكرنا من كتبهم وخير ما يرد به على الخصم كلامه هو، فذكرنا من كتبهم في الدرس الماضي أنهم قد أوردوا أحاديث مكذوبة على أئمة أهل البيت وغيرهم من السلف أن هذا القرآن محرف، دل على أن دعواهم وزعمهم بأن هذا القرآن غير محرف إنما هو كلام خرج مخرج التقية. ثم السؤال الآن استكمالا للدرس الماضي، لماذا لجأ الشيعة إلى القول بالتحريف؟ لماذا لجأ الشيعة إلى القول بالتحريف، أي تحريف القرآن الذي بين أيدينا؟ إن الشيعة أصل من أصولهم الولاية والإمامة، الولاية والإمامة، بل هذا الأصل يزيد عندهم على أركان الإسلام وهي الصلاة والزكاة والصيام، بل يزيد أكثر من ذلك، الإمامة عندهم والولاية مقدمان أو مقدمتان على التوحيد، على التوحيد وعلى عبادة الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة سألوهم سؤال، لما كانت الولاية والإمامة بهذه المنزلة عندكم، لما لم يذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم؟ لما لم يذكرها وقد ذكر من هو دونها أو ما هو دونها؟ التوحيد وعبادة الله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وحلال وحرام وغير ذلك. إذن لماذا لم يذكر الله تبارك وتعالى الولاية والإمامة رغم أهميتها في القرآن الكريم؟ إما أن يكون هذا القرآن قد زيد فيه ونقص، وإما أن يكون قد حرف وحرفت آياته، وإما أنكم كاذبون. فاختار الشيعة الحل الأول وهو أن القرآن زيد فيه ونقص منه، بل هو محرف، بل هو محرف، ووضعوا في القرآن أكثر من 70 آية تتكلم عن الولاية وعن الإمامة، وقالوا إن هذا القرآن هو القرآن الصحيح، وقالوا إن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عنده ستارا أخضر، سترا أخضر ونورا أخضر وصحيفة فيها كلام باللون الأبيض، فقال رسول الله ما هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه صحيفة نزلت من السماء، هذه صحيفة نزلت من السماء، وقد أمرني الله تبارك وتعالى أن أهديها إليك وامرأتك، أن أهديها إليك وامرأتك. فأخذها علي بن أبي طالب وانصرف إلى بيته ووضع هذه الصحيفة تحت سريره وخلع ثوبه وغطى هذه الصحف بثوبه. فقالت فاطمة رضي الله عنها لزوجها علي بن أبي طالب ما هذا؟ قال هذه صحيفة نزلت من السماء، هذه صحيفة نزلت من السماء على أبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره الله تبارك وتعالى أن يهديها لأهل بيته فأهداها إلي وإليك. فكانت هذه الصحيفة وهي القرآن الأساسي عند الشيعة محفوظة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بها علي بن أبي طالب لأبي بكر وعمر يتلوها عليهما، وقال الراوي ونحن نبرئ الراوي من هذه الافتراءات إنما هي محض افتراءات وكذب الشيعة. فيقولون قال الراوي هو أبو عبد الله عليه السلام جعفر الصادق. قالوا فقال عمر بن الخطاب لما رأى فيها من فضائح الصحابة في هذه الصحيفة من فضائح أبي بكر وعمر وعثمان قال إليك عنا يا علي بهذه الصحيفة وإلا تفعل قتلناك فانصرف علي بن أبي طالب بهذه الصحيفة رادا إلى زوجته إياها وقال والله لا يطلع عليها أحد إلا الأئمة من بيتي وهي هكذا تنتقل من إمام إلى إمام حتى استقرت عند الإمام الثاني عشر الذي اختفى واختبأ بها في سرداب العراق وهو سيخرج في يوم من الأيام وهو حي لا يزال والجميع ينتظره من أهل الشيعة بزعمهم أنه سيخرج يملأ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا على يد النواصب وهم أهل السنة والجماعة. فالإمامة هي السبب الأول الذي حدا بالشيعة أن يحرفوا القرآن الكريم. فلو نظرت مثلا عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمس، ومعروف أن هذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا حديث معروف ومشهور يحفظه العوام والخواص بل والأطفال كذلك. هذا الحديث اخترعوه على غرار ذلك الحديث الذي عند أهل السنة، قال بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. لو أنك نظرت إلى هذا الحديث نظرة متفحص لوجدت أنهم وضعوا الولاية مكان مين؟ مكان الشهادة. وضعوا الولاية مكان التوحيد، قال والولاية، ولم ينادي بشيء ما نودي بالولاية. يعني الولاية أعظم ما كلف به المرء، أعظم من التوحيد ومن أركان الإسلام. وفي نفس الباب عند الكافي في أصوله من رواية ضرارة عن الإمام الباقر يقترب مضمونها بل وتقترب ألفاظها كذلك من الرواية السابقة. قال ضرارة: فقلت وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال الولاية أفضل من كل شيء. وفي نفس الباب من رواية الإمام أبي جعفر الصادق ابن الإمام الباقر جاء فيه عن الصادق عليه السلام قال: أسافي الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية. لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتها. وفي هذا الباب روايات كثيرة معتمدة عند أهل الشيعة، بل بلغت عندهم حد التواتر أن الولاية تفضل على أركان الإسلام بل وعلى التوحيد ذاته. عن أبي الحسن عليه السلام قال: ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء. ولاية علي بن أبي طالب مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ليس في هذه الصحيفة فقط التي نزلت على رسول الله بزعمهم، وإنما الولاية والإمامة مكتوبة في جميع صحف الأنبياء. قال: ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووصيه علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: أي قال أمير المؤمنين ولاية علي ووصية علي، أي أنه إمام وأن الأمة وجب عليها أن تلتزم هذه الوصايا. السؤال الذي أحرج الشيعة لما كانت الولاية بهذه المثابة من الأهمية، لماذا لم يذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن؟ هذا السؤال هو الذي جعل الشيعة يحرفون القرآن، وتحريف القرآن هو الجواب الأمثل للإجابة على هذا السؤال. انظر، يقول: كانت هذه الآية قد نزلت هكذا: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. هكذا حرفوا الآية، زادوا فيها في ولاية علي والأئمة من بعده. أصل الآية: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فهم قد زادوا فيها: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. ولو أنك نظرت إلى جهد الشيعة في تحريف القرآن لوجدت أن معظم الجهد ومعظم التحريف في الولاية والإمامة، وفي الصفحة التالية من كتاب أصول الكافي رواية عن الإمام الباقر أنه قال: نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا. آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا. وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، قال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع، للكافرين بولاية علي ليس له دافع. ثم قال: هكذا والله نزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في أصول الكافي صفحة 266. وكما قلت، خير ما يرد به على الخصم المعاند كلامه هو وكتابه هو، وإذا كان ينكر ذلك فما الذي يمنعه أن يتبرأ من هذا الغساء، بل هذا الكفر على الملأ؟ ما الذي يمنعه أن يتبرأ إن صح الكلام إلى أبي عبد الله جعفر الصادق؟ ما الذي يجعله يترحم عليه؟ بل ما الذي يجعله يقول عليه السلام، وهم يقولون في أئمتهم الاثنى عشر عليهم السلام، مع أن إطلاق هذا اللفظ وإن كان أيضا عليهم السلام، لكن إطلاق هذا اللفظ إنما يدل على أن المقولة له إنما هو نبي من عند الله عز وجل. ولذلك ذهب بعض أهل السنة إلى أن الشيعة إنما يبلغون بأئمتهم مبلغ الأنبياء، بل يزيدون على ذلك أن الإله قد حل في أرواحهم. وعبارة بولاية علي التي ذكرت في سورة المعارج، في أول سورة المعارج عند الشيعة، قد حذفت من القرآن الكريم بزعمهم. ورواية أيضا عن الإمام الباقر في الصفحة التالية من نفس الباب تقول: نزل جبريل بهذه الآية هكذا: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا بولاية علي فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. صفحة 267. والخلاصة أن هذه الآية قد ذكرت صراحة ولاية وإمامة علي رضي الله عنه، وقد طلب فيها أيضا الإيمان بولاية وإمامة علي. ورواية أيضا عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال: هكذا أنزلت هذه الآية، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبريل بهذه الآية هكذا، فأبى أكثر الناس بولاية علي إلا كفورا، إلا كفورا. قال: ونزل جبريل بهذه الآية هكذا: وقل الحق من ربكم في ولاية علي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين آل محمد نارا، إنا أعتدنا للظالمين لآل محمد نارا. وآل محمد لا شك أنهم أهل البيت، هو علي وأهل بيته. وهذا يعني أن عبارة في ولاية علي وآل محمد حذفتا من الآية عند النواصب بزعمهم، وبالتالي لا وجود للعبارتين في القرآن الحالي. كل هذه الروايات كانت في الباب الذي سماه الكافي باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية في كتاب أصول الكافي. والآن نذكر بعض الأقوال العجيبة، بعض الأقوال العجيبة في ذكر الإمامة والولاية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال مثلا في كتاب الحجة باب أنه لم يجمع القرآن كله، لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام، أي أن القرآن لم يجمع أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما الذي جمعه أئمة البيت. والرواية الأولى في هذا الباب عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. ويروى عن الإمام جعفر الصادق قوله: فإذا قام القائم، وهو الإمام الثاني عشر، فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حدة، وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام وقال: أخرجه علي عليه السلام، إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم: هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، جمعته من اللوحين، فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه. فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا. كأن علي بن أبي طالب يهدد الأمة جميعا أنها لابد وأن تحرم من هذا الكتاب. وهذا التصرف من علي بن أبي طالب اللي هو مبرأ منه كذلك، إنما يدل على أن علي بن أبي طالب قد خالف الآيات الآمرة بوجوب البلاغ إلى الناس. وإذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما أخفى هذا نكاية في أبي بكر وعمر وعثمان، ما الذي جعله يخفيه في ولايته هو وفي خلافته هو؟ أكان خائفا وهو خليفة؟ كان خائفا من من؟ لا شك أن هذا الكلام كله إنما يدل على تفاهة عقل الشيعة قبحهم الله تبارك وتعالى. فالشيعة ادعت تحريف القرآن، أو أن التحريف وقع على القرآن كما وقع على التوراة والإنجيل، وقال جميع علماء الشيعة بالتحريف إلا الأربعة الذين ذكرناهم في الدرس الماضي. وروايات التحريف ثبتت عند الشيعة من 2000 طريق، يعني التواتر وزيادة، التواتر وزيادة. ومعلوم أن منكر التواتر كافر، الذي ينكر ويجحد حديثا متواترا أو آية من كتاب الله عز وجل كافر بالله العظيم. فهنا إثبات التحريف عند الشيعة ثابت من 2000 طريق، لا شك أن الذي ينكر هذا التحريف عند الشيعة كافر بالله العظيم. لماذا؟ لأن التحريف قد ثبت عندهم من الطرق المتواترة التي بلغت الألوف. وأكبر علماء الشيعة الذين ادعوا تواتر روايات التحريف 4 الذين ذكرناهم، ولا يستطيع أي عالم شيعي أن ينكر التحريف، وإلا وقع تحت طائلة كفر الشيعة له. الشيعة تدعي من بين التحريف أن هناك سورا كاملة لم تكن مذكورة في القرآن الكريم، وأنها سقطت. من بين هذه السور سورة الولاية، جعلوا للولاية لمكانتها وأهميتها سورة خاصة. هذه السورة الخاصة قد نقل مخطوطها من كتاب عندهم، يعني هذا المخطوط مصور من كتب الشيعة الذين رووا هذه السورة، تسمى سورة الولاية، وكانت مكتوبة بالفارسية، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالفارسية. فهذه السورة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرونكم ويحذرانكم عذاب يوم الدين، نوران بعضهما من بعض، وأنا السميع العليم، إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آيات لهم جنات النعيم، والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم أبو بكر وعمر وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم، ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقون من حميم، إن الله الذي نور السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل الله ما يشاء، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذناهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم، إن الله قد أهلك عادا وثمودا بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة أفلا تتقون، وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون وأغرقناه ومن تبعه أجمعين، ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون، إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون، إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم حكيم، يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون، قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون، مثل الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم، إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم، وإن عليا من المتقين، وإنا لنوفيه حقه يوم الدين، ما نحن عن ظلمه بغافلين، عن ظلمه من الذي ظلمه بزعمهم؟ أبو بكر وعمر، وكرمناه على أهلك أجمعين، فإنه وذريته لصابرون، وإن عدوهم إمام المجرمين أبو بكر وعمر. قل للذين كفروا أبو بكر وعمر بعدما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون، يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن بتولية من بعدك يظهرون، فأعرض عنهم إنهم معرضون، إنا لهم محضرون في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون، إن لهم في جهنم مقاما عنه لا يعدلون فسبح باسم ربك وكن من الساجدين. ما حدش يسجد. ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون فاصبر فسوف يبصرون. ولقد آتينا بك الحكم كالذين من المرسلين. كلام لا قيمة له ولا معنى. وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون ومن يتولى عن أمري فإني مرجعه فليتمتع بكفرهم قليلا فلا تسأل عن الناكثين. يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين. إن عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذاب يعلمون سيجعل الأغلال في أعناقهم وهم عن أعمالهم يندمون. إنا بشرناك بذرية الصالحين وإنهم لأمرنا لا يخلفون فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وأمواتا يوم يبعثون. وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين. وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون. والحمد لله رب العالمين. هذه سورة الولاية عند الشيعة قبحهم الله تبارك وتعالى، إنما ابتدعوها واخترعوها لأجل أن يثبتوا بها إمامة وولاية علي بن أبي طالب والأئمة أهل البيت من بعده. ويقول الشيخ موسى جار الله: من أشنع تقولات كتب الشيعة أن قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون الجبت والطاغوت هما أبو بكر وعمر. ومنها أن قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول الكافي: هم أولياء أبي بكر وعمر وهم الأنداد، اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله وهو علي. وقيل للصادق: ألم يكن علي قويا في دين الله؟ قال: بلى. قيل: فكيف ظهر عليه القول؟ إذا كان قويا في دين الله فكيف ظهر عليه أبو بكر وعمر وكيف لم يدفعهم وما منعه من ذلك؟ قال الصادق: آية في كتاب الله منعته. قيل: أي آية هي؟ قال: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني الذي لو تزيلوا يعني لو تميزوا. فكون أبي بكر وعمر كانوا في وسط الناس وفي غبراء الناس، فهذا الذي جعل علي بن أبي طالب يتورع أن يعمل القتل في أبي بكر وعمر مخافة أن يصيب غيره من الأبرياء، مخافة أن يصيب الغير من الأبرياء. قال: آية في كتاب الله منعته، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: كان لله ودائع، كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين. يعني علي بن أبي طالب علم أن في أصلاب هؤلاء المنافقين والكافرين بزعمهم أناس مؤمنون، على غرار قول النبي عليه السلام: ها؟ لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فهكذا علي كان ينزل عليه الوحي بزعمه. قال: كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين. ولم يكن علي يقتل الآباء حتى يخرج الودائع، فلما خرجت ظهر على علي من ظهر فقتله. يعني علي بن أبي طالب أعمل القتل مؤخرا ولم يقابل بالإحسان، يعني هو انتظر ولم يقتل الكافرين والمنافقين مخافة الأبناء المؤمنون الذين في أصلابهم. فلما خرجوا عليه، أي لما خرجوا من الأصلاب، خرجوا على علي بن أبي طالب فقتلهم بعد ذلك. وروى العياش عن الباقر، والعياش ده من كبار المفسرين شيعة، روى العياش عن الباقر لما قال النبي: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، أنزل الله: وما كنت متخذ المضلين عضدا، برواية الفتح: وما كنت متخذ المضلين عضدا. شايف؟ عشان يثبت لك ان عمر بن الخطاب ده ايه؟ ضل مضل. فلا ينفعك يا رسول الله، لا ينفعك. ما حاجتك في رجل لو اتخذته سيضلك، لو اتخذته وزيرا أو صاحبا سيضله. وكل آية نزلت في الكفار أرجعتها الشيعة إلى الصديق والفاروق ومن اتبعهما من كل الأمة. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يقول الكافي في أصوله إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان، آمنوا بالنبي أولا ثم كفروا حيث عرضت عليهم ولاية علي، ثم آمنوا بالبيعة بعد ذلك لعلي، ثم كفروا بعد موت النبي، ثم ازدادوا كفرا بأخذ البيعة من كل الأمة. هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر، إن لله وإنا إليه راجعون. انظر مثلا إلى تحريف وتضحيف الشيعة لآيات الله عز وجل. فمثلا نجد في مصادرهم الأصيلة والمعتبرة في الحديث والتفسير آيات كثيرة تفسرها الإمامية بالولاية والأئمة على جهة الخصوص. فمن ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يقولون النور هو نور الأئمة، النور هو النور إيه؟ نور الأئمة، مع أن النور هو إيه؟ هو كتاب الله عز وجل. وفي رواية أخرى عندهم تقول النور هم الأئمة أنفسهم. وبناء على هذا التأويل الذي أعطوه للآية نفهم أن الأئمة أنزلوا من السماء إنزالا. خلي بالك لأن خطورة الأمر، لأن الآية تقول إيه؟ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي إيه؟ أنزلنا. والنور الذي أنزلنا مش والنور الذي خلقنا. إذا كانوا الأئمة هم النور فيكون الأئمة نازلين منين؟ من السماء. الأئمة نازلين من السماء يعني هم أبناء الله كما قالت النصارى. وصمد تأويلاتهم السفيهة الحقيرة على أن المقصود بالنور هو القرآن، ولكن عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق بدل وحرف في كتاب الله عز وجل. ويفسرون كما يروي الكليني عن أبي الحسن عليه السلام قال محمد بن فضيل سألت عن قول الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. طب لو كان الإمام هو النور والنور هو الإمام، طب كيف يطفئ ذلك الإمام وكيف يطفئ بالفم نفسه؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قال يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين. إذن هنا فسروا إيه؟ النور بالولاية. يريدون ليطفئوا ولاة أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم. قلت قوله تعالى والله متم نوره، قال يقول والله متم الإمامة، والإمامة هي النور، وذلك قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. انظر إلى الكليني أيضا وهو من أئمة، بل هو أعظم الأئمة في الحديث عندهم، وله كتاب الكافي، وكتاب الكافي عندهم يساوي البخاري عندنا. قال عن أبي جعفر عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام في قوله الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاه، قال المشكاة هي فاطمة عليه السلام. المشكاة هي فاطمة عليه السلام، فيها مصباح وهو الحسن وهو الحسن، المصباح في زجاجة وهو الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري وهي فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا، يوقد من شجرة مباركة هو إبراهيم عليه السلام، زيتونة لا شرقية ولا غربية لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يضيء أي يكاد العلم ينفجر منها، ولو لم تمسسه نار نور على نور أي إمام منها بعد إمام، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله للأئمة من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، ومن لم يجعل الله له نورا أي إماما من ولد فاطمة عليه السلام فما له من نور أي فما له من إمام يوم القيامة. هكذا أول. وكما أول ما جاء عن القرآن والنور بالإمامة يؤولون ما جاء في كتاب الله من النهي عن الشرك، ده أخطر، اللي جاء دي أخطر من اللي فات. فكما أول ما جاء في القرآن والنور بالإمامة أول ما جاء في كتاب الله من النهي عن الشرك والكفر، من الشرك والكفر أولوه بولاية علي، بولاية علي. فانظر مثلا عن أبي جعفر عليه السلام قال ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا، وذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله أي والوا عليا، أي والوا عليا. فهنا فسر العبادة بإيه؟ بالموالاة، بموالاة علي. وفسر ترك ولاة علي بإيه؟ بالطاغوت. ثم عن ابي عبد الله في قوله تعالى لا تتخذوا الهين اثنين، ودي اخطر، لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد، قال يعني بذلك لا تتخذوا امامين انما هو امام واحد، فهنا قد جعل الامام ايه اله. لا تتخذوا الهين اثنين اي لا تتخذوا امامين اثنين انما هو امام واحد، امام بعد امام، امام بعد امام، فهنا قد فسر الاله بالامام والامام هو الاله. وعن البقر في قوله سبحانه لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قال لئن امرت بولاية احد مع ولاية علي عليه السلام ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، او قوله لئن امرت بولاية احد مع ولاية علي، مع ولاية علي عليه السلام ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هنا قد فسر الولاية بايه؟ قد فسر الولاية بالايمان، قد فسر الولاية بالايمان، ومن ترك الولاية فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. قال لئن اشركت ليحبطن عملك، طب الشرك اللي هو ايه؟ ترك ولاية علي بن ابي طالب عندهم. وعن ابي عبد الله في قوله سبحانه، عن ابي عبد الله في قوله سبحانه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، قال العمل الصالح المعرفة بالأئمة، العمل الصالح المعرفة بالأئمة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، التسليم لعلي، لا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله. إذن هنا قد جعل ترك ولاية علي بن أبي طالب في وجود الأئمة من قبله بمثابة الشرك بالله عز وجل. وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر في قوله سبحانه ولا تكونوا أول كافر به، قال يعني عليا، أي ولا يكون عليا أول من تكفرون به. وعن أبي عبد الله في قوله سبحانه إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، قال يعني أئمة دون أئمة الحق أبو بكر وعمر وعثمان، فسروهم بالشياطين، إنهم اتخذوا الشياطين، إنهم أي الأمة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر قال في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني أنه لا يغفر لمن يكفر بولاية علي، لا يغفر لمن يكفر بولاية علي. وأما قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لمن والى علي عليه السلام، يعني ولاية علي تغفر كل شيء حتى الشرك بالله عز وجل، حتى الشرك بالله عز وجل بزعمهم. ويؤولون بعض الآيات الواردة في الصلاة بالأئمة والإمامة، يجعلون الآيات الواردة في الصلاة أنها تعني الإمامة، لم نكن نعلم أبدا لا من الصلاة الوسطى وأقوموا لله قانتين، قال الصلاة رسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسين، والوسطى هو أمير المؤمنين على جهة الخصوص، وقوموا لله قانتين أي طائعين للأئمة، أي طائعين للأئمة. وعن أبي جعفر في قوله سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال تفسيرها ولا تجهر بولاية علي ولا بما أكرمته بها حتى أمرك بذلك، ولا تخافت بها يعني ولا تكتمها عليا، واعلم ما أكرمته به. وفي رواية لهم عن أبي جعفر في تفسير الآية بمثل ما مضى وزاد وابتغي بين ذلك سبيلا، يقول تسألني أن آذن لك أن تجهر بأمر علي بولايته، فأذن له بإظهار ذلك يوم غدير خم، وهذا له موقف آخر. وعن أبي عبد الله في قوله سبحانه وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال يعني أقيموا وجوهكم عند الأئمة، أقيموا وجوهكم عند الأئمة. فهنا المساجد فسرت بالأئمة والصلوات فسرت بالأئمة، هذه بعض تأويلاتهم. وورد في المؤمنين من أوصاف يقصرونها على الأئمة، فيقولون عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال إيانا عنا، إيانا عنا أي معشر الأئمة. وعن أبي الحسن الرضا قال سألته عن قول الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال الصادقون هم الأئمة والصديقون بطاعتهم. وعن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال هم الأئمة عليهم السلام. وعن سالم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال السابق بالخيرات هو الإمام، والمقتصد العارف للإمام، والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام، وغير ذلك كثير. والأئمة هم أهل الذكر، الأئمة عند الشيعة هم أهل الذكر، وهم الراسخون في العلم، وهم الذين أوتوا العلم والكتاب. فعن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر في قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر أنا والأئمة أهل الذكر، وقول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال أبو جعفر عليه السلام نحن قومه ونحن المسؤولون. وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله. وعنه قال الراسخون في العلم هو أمير المؤمنين والأئمة من بعده. وعن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال هم الأئمة عليهم السلام خاصة. والأئمة عند الشيعة هم الذين يعلمون وهم أولو الألباب. فعن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، قال أبو جعفر عليه السلام إنما نحن الذين يعلمون والذين لا يعلمون هم عدونا وشيعتنا أولو الألباب. والكليني يورد هذه الروايات كلها. والأئمة هم نعمة الله التي ذكرها في كتابه في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم، ثم قال نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامة. وعن أبي يوسف البزاز تلا أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية فاذكروا آلاء الله، قال أتدري ما آلاء الله؟ قلت لا، قال هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولايتنا. هم آيات الله، الأئمة هم آيات الله، زي آية الله خميني كده، زي آية الله خميني، يعني ربنا أثنى على خميني في القرآن الكريم لأنه آية من الآيات، آية من الآيات. هذا الزنديق الملحد الذي كان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بسبب أبي بكر وعمر في كل صلاة يصليها، في كل صلاة، فكان يدعو بما يسمى عند الشيعة دعاء صنمي قريش. وصنم قريش، صنمي قريش هما أبو بكر وعمر، فكان يقول خميني كما قال غيره ممن سبقه ولحقه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وبنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وعفيا رسولك وقلبا دينك أو وقلبا دينك وحرفا كتابك. هذا الدعاء عند الشيعة يسمى دعاء صنمي قريش، ما كان يخطئه ذات مرة خميني. والأئمة هم آيات الله. قال الكليني في كتاب الكافي باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة عليهم السلام، وساق عدة روايات منها عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل كذبوا بآياتنا كلها، يعني الأوصياء كلهم. وكذلك الأئمة هم النبأ العظيم، هم النبأ العظيم في قول الله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم قال ذلك إلي، وهذا كلام أبي جعفر المفترى عليه. الأئمة هم الآيات المحكمات الواردة في كتاب الله. طيب إذا كان الأئمة 12 هي الآيات المحكمات، إذا المتشابهات مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان. روى العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قال هو أمير المؤمنين والأئمة، هو أمير المؤمنين والأئمة. هو الذي أنزل، يعني العلم نزلين من عند الله عز وجل. قال وأخر متشابهات فلان وفلان وفلان، يعني أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وأصحابهم وأهل ولايتهم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. والأئمة هم العلامات التي ذكرها الله في كتابه في قوله تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال النجم هو رسول الله، والعلامات هم الأئمة عليهم السلام، وولايتهم هي الطريقة المذكورة في قوله وأن لو استقاموا على الطريق. إذا الطريقة هي طريق التشيع، هو طريق التشيع بزعمهم. طب إذا ما ينكرش على الصوفية بقى، ما ينكرش على الصوفية، كل طريقة بتروح الصوفية بتقول لا لا دي بتاعتنا احنا. والأئمة هم النحل، الأئمة هم النحل في قوله سبحانه وأوحى ربك إلى النحل. المجلسي عقد بابا لذلك بعنوان باب نادر في تأويل النحل به. يا سلام، يعني جاب التايهة. والمجلسي ده أول من ادعى أن الأئمة هم النحل، فبوّغ في كتابه باب، قال في كتاب إيه بقى؟ في كتاب البحار، فقال باب نادر في تأويل النحل بهم، أي بالأئمة، وهم الحفدة في قوله سبحانه وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وعلي هو سبيل الله في قوله سبحانه ويصدون عن سبيل الله، وهو الحسرة على الكافرين في قوله وإنه لحسرة على الكافرين، وهو حق اليقين في قوله وإنه لحق اليقين، وهو الصراط المستقيم في قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، كما أول المغضوب عليهم هم أبو بكر وعمر، والضالين هم من تبع أبو بكر وعمر. وهو الهدى، علي بن أبي طالب هو الهدى في قوله فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والأئمة هم الأيام والشهور، وعقد المجلس أيضا بابا في ذلك بعنوان باب تأويل الأيام والشهور بالأئمة عليهم السلام، ضمنه طائفة من رواياتهم. والأئمة هم بنو إسرائيل في قوله سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والأئمة هم الأسماء الحسنى التي يدعى الله بها. يروون عن الرضا عليه السلام قال إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله، وهو قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال راويه، قال أبو عبد الله نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل الله كذا وكذا من أحد إلا بمعرفتنا، قال فادعوه بها. قال المجلسي والأئمة هم الماء المعين والبئر المعطلة والقصر المشيد وتأويل السحاب والمطر والفواكه وسائر المنافع الظاهرة بعلمهم وبركاتهم. ثم أورد طائفة من نصوصهم في ذلك في كتابه البحار. وهكذا تمضي تأويلاتهم على هذا النحو الذي يكشف عوراتهم ويفضح إلحادهم. روى الكليني في كتابه الكافي عن أبي عبد الله قال ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال هما، ثم قال وكان فلان شيطانا، يعني أبا بكر وعمر. قال المجلسي هما أي أبو بكر وعمر، والمراد بفلان عمر أي الجن المذكور في الآية هو عمر، وإنما سمي به لأنه كان شيطانا، إما لأنه كان شرك شيطان لكونه ولد زنا، خلي بالك، لكون عمر ولد زنا، أو لأنه في المكر والخديعة كالشيطان، يعني عمر في الحالتين شيطان، إما أنه ولد زنا بوحي الشيطان فتأثر بأصله وهو الشيطانة، وإما لأنه كان في المكر والخداع كالشيطان فسمي شيطانا لأجل ذلك. ألا لعنة الله عليهم. وعن أبي جعفر في قوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر، قال هو الثاني وليس في القرآن غيره. هو الثاني يعني هو اللي بعد أبو بكر، يعني هو مين؟ عمر. قال وليس في القرآن، وقال الشيطان إلا وهو الثاني، يعنون بالثاني عمر رضي الله عنه. وعن زرارة عن أبي جعفر في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال يا زرارة أولم تركب هذه الأمة بعد نبيها طبقا عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان، يعني به أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. قال عالمهم الفيض الكاشاني ركوب طبقاتهم كناية عن نصبهم إياهم للخلافة واحدا بعد واحد. وعند قوله سبحانه فقاتلوا أئمة الكفر، يروي العياشي عن حنان بن سبير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول دخل علي أناس من البصرة فسألوني عن طلحة وزبير فقلت لهم كان إمامين من أئمة الكفر، كان إمامين من أئمة الكفر. ويفسرون الجبت والطاغوت كما ذكرنا بأنهما أبي بكر وعمر. ويرون عن أبي عبد الله أنه قال في قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال وخطوات الشيطان والله هي ولاية أبي بكر وعمر. وعند قوله سبحانه لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، روى العياشي عن أبي بصير عن جعفر بن محمد عليه السلام قال يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب، بابها الأول للظالم وهو زريق، وبابها الثاني لحبتر، والباب الثالث للثالث، والباب الرابع لمعاوية، والباب الخامس لعبد الملك، والباب السادس لعبقر بن هوسر، والباب السابع لأبي أو لأبي سلامة، فهم أبواب لمن اتبعهم. وفي قوله تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يفترون على أبي جعفر أنه قال فيها فلان وفلان، أي أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح. وفي رواية أخرى لهم افتروها على أبي الحسن تقول هما وأبو عبيدة بن الجراح، أي أبو بكر وعمر. وفي رواية ثالثة الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح. وقوله سبحانه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يفسرونها بما جاء عن محمد بن إسماعيل عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخل رجل على أبي عبد الله فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقام على قدميه فزعا مذعورا فقال مه هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين عليه السلام، الله سماه به ولم يسم به أحد غيره، فرضي به إلا كان منكوحا وإن لم يكن به ابتلي به. وهو قول الله عز وجل في كتابه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قال قلت فماذا يدعى به قائمكم؟ قال يقال له السلام عليك يا بقية الله، السلام عليكم يا ابن رسول الله. يعني هم يردون ويكرهون ويبغضون لفظ أمير المؤمنين لمقولة أهل السنة ولتلقيب أهل السنة الأئمة والخلفاء بأمير المؤمنين، هم يكرهون هذا اللفظ، وقد اتخذوا لأئمتهم ألقابا أخرى، وهو القائم الذي يقال له بقية الله ويقال له ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قذف شنيع لكل أمراء المؤمنين لعنة الله على من قذفهم. وفي قوله سبحانه عن المنافقين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، يروي القمي في تفسيره من كبار مفسر الشيعة عن الصادق عليه السلام لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين، هم من بقى أبو بكر وعمر عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص أبو عبيدة سالم مولى حذيفة المغيرة بن شعبة. قال عمر ألا ترون عينيه كأنها عين مجنون، عمر بن الخطاب هو الذي قال هذا، يعني به النبي عليه السلام، يعني عمر بيقول للمنافقين الستة الباقيين انظروا إلى عيني محمد ألا ترون أنها عين مجنون، الساعة يقوم ويقول قال لي ربي كذا قال لي ربي كذا، يعني عمر بيقول ده محمد ده مجنون كل شوية يقول ربنا قال وربنا عد، هو شاف ربنا فين وهكذا. فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا الله ورسوله، قال اللهم فاشهد. ثم قال ألا من كنت مولاه فعلي مولاه وسلموا عليه بإمرة المؤمنين. فنزل جبرائيل وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا.
من اللي يحلفه؟ أيوة، أبو بكر وعمر والذين ذكرتهم. ويفسرون الفحشاء والمنكر في قوله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي بولاية أبي بكر وعمر وعثمان، فيرون عن أبي جعفر عليه السلام بالإسناد الكاذب أنه قال وينهى عن الفحشاء الأول اللي هو أبو بكر، والثاني عمر، والثالث اللي هو البغي عثمان ابن عفان. وعلى ضوء عقيدتهم في المهدي يتعسفون في تأويل الآيات، فيروي شيخهم الصدوق عنده بسند عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، قال من أقر بقيام القائم عليه السلام أنه حق، وفي رواية يؤمنون بالغيب يعني بالقائم عليه السلام وغيبته اللي هو الإمام الثاني عشر. وعن جابر عن أبي جعفر في قول الله وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر قال خروج القائم وآذان دعوته إلى نفسه. يوم الحج الأكبر عندهم هو خروج القائم من سرداره. وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال إذا خرج القائم لم يبق مشرك بالله العظيم ولا كافر إلا كره خروجه. وعن صالح بن سعد عن أبي عبد الله في قول الله قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال قوة القائم والركن الشديد 313 أصحابه، مع أن الآية في لوط عليه السلام مع قومه فجعلوها في قائمهم ومهديهم المنتظر. ويمضي القوم في تأويلاتهم لآيات الله على ضوء عقائدهم ووصول دينهم ويتعسفون في ذلك أيام تعسف، فيحاولون البحث عن آيات يفسرونها على ضوء معتقدين في التقية. ففي تفسير العياشي عن الصادق في قوله أجعل بينكم وبينهم ردما، أجعل بينكم وبينهم ردما، قال التقية. فالردم هو إيه؟ هو التقية. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هو التقية. وعن المفضل عن الصادق فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال ما استطاعوا له نقبا إذا عمل بالتقية لم يقدروا في ذلك على حيلة، وهو الحصن، وصار بينك وبين أعداء الله سدا لا يستطيعون له نقبا. قال وسألت عن قوله فإذا جاء وعد ربي جعله، قال رفع التقية. طب ما تكمل الآية جعله دكا، يعني سيبطل التقية إذا كان بقى إيه؟ إذا كان هذا الوعد هو التقية فستكون دكا بعد ذلك لا قيمة لها. ولكنهم وقفوا عند قوله جعله، أي إيه؟ أي رفع التقية عند الكشف فينتقم من أعداء الله عز وجل. وعن الحسن عن الحسين عن زيد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا تقية له، ويقول قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي تقية. والكلام في مسألة تحريف القرآن كثير جدا. الشيخ أحسان إليه ظهير عليه رحمة الله وقد قتله الشيعة، قد قتله الشيعة كما قتلوا من الله وغيره، صنف كتابا اسمه الشيعة والقرآن الكريم، الشيعة والقرآن الكريم للشيخ أحسان إليه ظهير، وكان رئيسا لمجلة ترجمان الحديث في لاهور في باكستان، وكان هو مدير هذه الدار ورئيس تحريرها. الحقيقة ذكر تحريفات الشيعة لكتاب الله عز وجل من أول فاتحة الكتاب إلى سورة قل أعوذ برب الناس سورة سورة، فكان مجموع ما حرفته الشيعة في القرآن الكريم مجموع ذلك ما بين صفحة 166 إلى صفحة 350، يعني حوالي 150 ورقة محرفة في كتاب الله عز وجل. ولا شك أن فرد ذلك يطول جدا، فأكتفي بهذا القدر الذي ذكرناه، وعليكم أن ترجعوا بعد ذلك لهذا الكتاب الشيعة والقرآن الكريم للشيخ أحسان إله الظهير، الكتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر القفاري، أو كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة للشيخ موسى جار الله، أو كتاب الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام، الثورة الإيرانية عشان تعرفوا رأي خميني في تحريف القرآن الكريم. خميني كان يعتقد أن القرآن الكريم محرف من أوله إلى آخره، بل كان يغالي في ذلك أكثر من الذين ادعوا تحريف القرآن من الشيعة، وغير ذلك من الكتب التي انتقدت مذهب الشيعة. يقول: ما موقفنا العملي من الشيعة وعلومهم وعقائدهم وتفسيراتهم على أنفسنا أو مع أنفسنا ومع الناس؟ الحقيقة السؤال يعني وكأنه سؤال عايم، لكن على أي حال لا يمكن التمييز بين منهج الحق والباطل إلا بطلب علم شرعي على يد علماء اعتقاد أئمة مشهود لهم بالاستقامة والتقدم في العلم الشرعي. فإذا عرفت الحق عرفت ما دونه وما وراءه، إذا عرفت الحق عرفت أن ما عداه باطل. فيجب عليك أولا أن تعرف الحق، ثم ما عداه يكون باطلا، خاصة إذا كان في كتب هؤلاء القوم هم أو غيرهم. فالشيعة فرقة من بين الفرق الاثنتين والسبعين فرقة، فالفرق كثيرة، والشيعة أحد هذه الفرق. ولو أردنا أن نستقصي عقائد الشيعة المخالفة للسنة لأخذنا في ذلك سنوات وسنوات طويلة، فما بالك أن هذه فرقة واحدة. لكنها على أي حال الشيعة أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، وشيعة اليوم على جهة الخصوص أخطر من شيعة الأمس. شيعة اليوم على جهة الخصوص أخطر من شيعة الأمس. فشيعة الأمس يعني كانوا يذهبون إلى تفضيل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، إلى تفضيل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، وكانوا يبالغون في ذلك، يبالغون في ذلك. أما السب والطعن وغير ذلك، ولذلك لم يثبت أن القرآن حرف إلا في القرن الرابع، لم يثبت ولم تأتي النصوص ولم تصنف الكتب في إثبات تحريف القرآن إلا في القرن الرابع. طب أنت كنت فين 400 سنة ولا 300 سنة كنت فين؟ وهذا دليل على أن هذه المفتريات كلها إنما هي محدثة ومخترعة. فالموقف العملي مقاطعة القوم، الموقف العملي مقاطعة القوم، وحذاري أن تقرب كتبهم، وحذاري أن تصاحبهم. لأن بعض الناس يقول لك إيه، أنت دلوقتي عمال تنقذ الشيعة وما قرأتش في كتب الشيعة. أيوة يا سيدي أنا ما قرأتش كتب الشيعة. يقول لك لا، اقرأ الأول، اقرأ الأول عشان تبقى على بينة وما تتهمش هكذا وجزافا. هقول له أنا يكفيني أن الشيعة لم يكونوا على عهد الرسول عليه السلام، يكفيني هذا. وهذا باعترافهم نفسهم، باعترافهم أن الشيعة لم تكن على زمن النبي عليه السلام، فلا شك أنها مخترعة ومحدثة. ثم هو يجر رجلك ويتأدب معك فيقول لك اقرأ الأول، ويلح عليك بأدب شديد حتى تعلم أنه مؤدب، زي النصارى كده، زي النصارى. مع أن النصارى يقولون، وقد صرح أكثر من إمام من أئمتهم، إذا حكمك المسلم طيعه، إذا حكمك المسلم أطيعه، وإذا حكمته فعلمه الأدب، هكذا يقولون. وأحد هذه الأشرطة كان عندي سنة 80 كنيسة في المنصورة، قال إمامها إمام الضلالة هذه المقولة: إذا حكمك المسلم أطيعه، وإذا حكمت علمه الأدب. وإذاك أنت ترى النصراني في غاية الخبث والمكر والدهاء، لدرجة ان ده بيدخل على العوام يقول لك يا اخي هيعملوا، ما هم برضو ناس زينا وبشر زينا، وهم برضو لهم نبي زي نبينا، وناس طيبين، وجيرة ما فيش احسن من كده، ده بالعكس ده جيرة جرجس احسن من جيرة محمد. ده انا ساكن جنبية واحد اسمه محمد مطفحني الدم، واحد اسمه جرجس من هو، يا سلام على الادب والاخلاق. كل دي اساليب، اساليب للخداع. ده ما يمنعكش ان تتأدب انت بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، خدت بالك؟ انما خلي بقى جرجس ده بقى خليه يتولى امرك، شوف هيعمل فيك ايه. هتقول ده نار محمد خير من جنة مين؟ طب ما هو جرجس ملوش جنة اصلا، ملوش جنة من الارض. نعم، زي ما برضو واحد الاسبوع الماضي اتصل بأحد اخواننا قال له انت دلوقتي بتهاجم التشيع، قال له ايضا طب ليه؟ طب ما تقرأ عشان تبقى على بينة، تقرأ تلال من الكفر، تلال من الكفر، عشان بعد كده بعد 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 90 ابدأ انقد. ها، فكتب الشيعة، كتب الشيعة ككتب اهل الكتاب، كتب الشيعة ككتب اهل الكتاب، لا يجوز لاحد من اهل السنة ان يطلع عليها الا لامرئ اطلع عليها لاجل نقدها، وان يكون عالما متمكنا من علماء المسلمين. إنما تبقى ما أنتش عارف فرائض الإسلام ولا أركان الإيمان ولا بتعرف تصلي صح، وتقول أنا أجيب كتاب الكافي ده أما أشوف أولاد الذين دول بيقولوا إيه، ونفاجأ بأنك تتبنى الكافي، تتبنى الكافي وتقول أيوة ده قال رسول الله كذا كذا كذا. فين يا ابن الكلام ده الموجود في كتاب الكافي؟ ده الكافي ده كله كذب. كذب إزاي؟ ده يكذبه الحديث الذي ينقضه عند البخاري، يقول آه يا ريتني قرأت البخاري من أول، ده إن كان مؤدب هيقولك إن يا ريتني قرأت البخاري من الأول. فأنت يعني أنت معنا المحاضرات اللي فاتت كلها أول مرة؟ طب الحمل على أبو بكر وعمر بالذات لأنهما اغتصب الخلافة من علي، بس اغتصب منه الخلافة والإمامة فحملوا عليهما. ها؟ باقي الصحابة لأنهم ولوا أبو بكر وعمر، ما هو أنت واللي معاك. قلتم في الدرس الماضي أن مذهب أهل السنة ألا يكفروا الشيعة، فما تبرير ذلك مع أنهم حرفوا في القرآن الكريم وقد كفر اليهود والنصارى لأنهم حرفوا في كتبهم؟ أقول إن الذي حرف في كتاب الله عز وجل، إن الذي حرف في كتاب الله عز وجل ليس كالذي تبع ذلك التحريف، ليس كالذي تبع ذلك التحريف. ولذلك يقال إن للمبتدع حكم ولمتبع البدعة حكم. ولذلك أنت تقرأ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته، إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، يعني عن مخترع البدعة، عن مخترع البدعة ومؤسس البدعة ومنشئ البدعة، لا التابع لهذه البدعة. فإن كثير من الشيعة، كثير من الشيعة زي كثير من جهلة أهل السنة، زي كثير من جهلة أهل السنة، ده طلع لا أهل السنة يعظمون أبو بكر وعمر، هو يعظم أبو بكر وعمر، لكن فضلهم هو ما يعرفش لأنه جاهل. برضو عوام الشيعة نشأوا يلعنون أبو بكر وعمر، لماذا؟ لأنهم رأوا الأئمة الخميني وغيره يلعنون أبو بكر وعمر، فنشأوا على لعن مين؟ أبو بكر وعمر، وحطوا في دماغهم وهم جاهلة إن هم إيه؟ إن هم يتقربون بذلك إلى الله تبارك وتعالى، وده باب من أبواب الجنة، لعن أبو بكر وعمر. فهنا إطلاق الكفر على الشيعة أو على غيرهم من فرق المسلمين، إطلاق الكفر هكذا جزافا أمر لم يكن من هذه السنة والجماعة، إنما الذي تسبب عن علم في انحراف عن طريق السنة والجماعة تسببا يخرج عن الملة، هذا الذي يستحق الكفر. أما إطلاق الكفر على كل الشيعة أو كل الإمامية أو كل الخوارج أو كل الأشياء، لا، هذا لم يكن منهجا لأهل السنة والجماعة. يقول يجب عدم الخوض في عقائد الشيعة والخلافات التي بين السنة والشيعة، وينبغي الاهتمام بتوحيد الصف للوقوف أمام العدد الأكبر، أمام العدو الأكبر وهو اليهود، أمام العدو الأكبر وهو اليهود. هذه يا أخي الكريم لا تعدو كونها شبهة، لا تعدو كونها شبهة. فكما قال أسلافنا العقيدة أولا، العقيدة أولا ووحدة الصف، إن لم تبنى على عقيدة سليمة لا قيمة لها، لا قيمة لها. هضرب لك مثال، كتائب المجاهدين في أفغانستان كانت سبعة وزيادة، كل كتيبة على منهج تختلف عن منهج الكتائب الأخرى، تختلف عن منهج الكتائب الأخرى. لو أنك عقدت مقارنة بين موقف المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة وموقف هذه الكتائب بعد النصر على العدو الواحد وهو السوفييت لوجدت عجبا. لما كان منهج المهاجرين واحد وهو توحيد الله عز وجل والإقامة أو القيام على عبادة الله كما أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله، لم يكن هناك أدنى خلاف، غير أنها شبهة قد عرضت في أول اتفاق السقيفة وأيد الله تبارك وتعالى لها أولا أبو بكر ثم عمر، وانفض الخلاف في دقائق وتمت البيعة على أبو بكر. لماذا؟ لأن المنهج واحد والمسلك والمشرب واحد والله واحد والرسول واحد عليه الصلاة والسلام. انظر إلى كتائب المجاهدين في أفغانستان. دي صوفية ودي سلفية ودي إخوان ودي جماعة إسلامية ودي شيعة وهكذا. لما أحرز الله تبارك وتعالى لهم النصر ماذا فعل؟ وأين الآن أفغانستان؟ بل أين باكستان المظلومة؟ راحوا فين؟ حدث التناحر والشقاق بل والقتال، أمعنوا في أنفسهم القتال. لماذا؟ لأن الخلاف لم يكن يسمح لواحدة أن تتنازل لأختها، ولكن الأنصار تنازلوا لأول وهلة لأبي بكر الصديق لما ذكروا بفضل أبي بكر وأن النبي عليه السلام نص على إمامته وخلافته من بعده فنزلوا. فالشاهد أن التجمعات الكثيرة لو أنها ضمت جميع من في الأرض، إن كان هذا التجمع لم يبنى على أساس العقيدة السليمة لا قيمة له، لا قيمة له، وعلى أساس التضحية والفداء. ولذلك أنا لا أسعد ولا أفرح أبدا بكثرة الإخوة، فالواحد يخرج برا المسجد فيرى الألوف المؤلفة خارج من المسجد، فأقول في نفسي لو صح من هؤلاء عشرة لكفى، وهم ألوف، لو صح من هؤلاء عشرة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله لكفى، لكان فعلا هناك نتيجة طيبة جدا لبذل الدعاء للجهد المضني الذي يبذلونه على أعوام طويلة وسنوات مديدة. عشرة بس من ألوف نزلة من أبواب المساجد، فالكثرة لا تسعده، ولو كانت تسعده فانظر في القرآن الكريم، انظر في القرآن الكريم قصة طالوت وجالوت عملوا ايه؟ تخلوا. علي بن ابي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وغيرهم اهل الكوفة قالوا بس تعالنا هنا واحنا وراك، احنا رجالتك. لما راح عمل ايه؟ خذلوه، لم يبقى معه الا تسعة. تصور اهل الكوفة يتخلوا عن ائمة البيت، عن ائمة البيت، يعني معناته دول ائمتكم، طب تخليتوا ليه؟ نفاق، نفاق وكذب، ده دول ائمتكم مش دول النواصب، ده مش ابو بكر ولا عمر، ده ده علي، ده امامكم وامامنا، فتخليتوا عنه ليه؟ تصور اهل الكوفة يبعثونه ويبعثونه بعد كده تهديد، لو ما جتش سنتبرأ. فجزاه الله خيرا راح يشوف الحكاية، فراح فتخلوا جميعا عنه وتركوه في الميدان وحده، في الميدان تركوه يحارب وحده. الذي يقرأ التاريخ يعرف هذا جيدا، سبب طويل، يعرف هذا جيدا. فاقرأ في كتاب البداية والنهاية من أمتع الكتب التي كتبت في التاريخ، كتاب البداية والنهاية تعرف السبب وعصارة تاريخ الشيعة وتاريخ أئمة أهل البيت، اقرأ في البداية والنهاية. فهنا إن لما باجي الآن أذكر لك عقائد الشيعة، ما تقوليش بعد كده إن ده ملوش قيمة، لا له قيمة. قيمته إيه؟ قيمته أن أول الغيث يبدأ بإيه؟ بقطرة واحدة. حاتم شحاتة مثلا لما بدأ بهذا الفكر المسموم بدأ وحده، واحد ضحك عليه، واحد ضحك عليه، زي مثلا صالح الورداني، ده زعيم الشيعة في مصر، صالح الورداني اللي كاتب، لسه الورقة دي الأخ عطهاني دلوقتي وأنا داخل المسجد، كاتب مقال في مجلة روزا اليوسف يكثر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، في مجلة روزا اليوسف يكثر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، صوره جزاه الله خير وجاب الورقة. ماشي، صالح الورداني لا يضر تكثير ابن تيمية من عدم، ولكنه يريد أن يزعزع الثقة عند أهل السنة بأئمتهم حتى يبقى الأئمة الثقات هم مين؟ الأئمة الاثنى عشر. لما يضحك صالح على واحد زي حسن شحاتة، حسن شحاتة إمام وخطيب مسجد كبير، إمام وخطيب مسجد كبير، ده حتى اليهود بيسمعوه، اليهود بيسمعوه. فتصور إن جمهور حسن شحاتة بلغ الألوف، لو أن هذه الألوف خرجت بمعتقد التشيع، كل واحد أمر امرأته أبوه أمه ابنه ولو لم يكن له سلطان إلا على أولاده فربهم على التشيع، لكان بعد عدة أعوام، بعد عدة أعوام، ما تذكروش المسألة، بعد عدة أعوام تبقى مصر كلها شيعة، صح ولا غلط؟ في الحالة دي هتقول يا ريتنا كنا عالجنا الأمر من أوله، مع أنه ده مش أوله، ده أوله من زمان جدا. صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله لما فتح البلاد ونظف الأزهر من اللي كان فيه، خدت بالك؟ كانت مصر كلها شيعة عن بكرة أبيها. تقول يا رب إمتى التشيع ملى البلاد كده؟ التشيع ملى البلاد متى؟ على يد دعاة الشيعة. طب دعاة السنة يعملوا إيه؟ يردوا هذه الشبه ويبينوا المنهج الحق في المعتقدات كلها، وهذا دور الدعاة. فلا يقال لمن بين عوار وفساد عقائد الشيعة احنا عايزين نتحد والعدو الاكبر لهم، لا، انت لك الف عدو مش عدو واحد، لك الف عدو. وقديما كانوا يقولون احذر من صاحبك مرة ومن عدوك ايه، احذر من عدوك مرة ومن صاحبك الف مرة، ده مظهره كده بيقولوا انه سني وشيع ومسلم. انما اليهودي بيقول لك انا يهودي، انا يهودي، فخلاص انت عامل حسابك ان ده عدو، لكن الشيعي انت مش عامل حسابك انه عدو، في حين انه اخطر عليك من اليهود والنصارى، اخطر عليك من اليهود والنصارى. فلا بد من بيان زيف عقائدهم، لماذا؟ حتى ينشا الجيل الصاعد على العقيده السليمه، عقيده اهل السنه والجماعه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولذلك المحاضره القادمه يا اخواني محاضره في غايه الاهميه، وهي بعنوان موقف الشيعه من اهل السنه، موقف الشيعة من أهل السنة، حتى نرى الأبعاد التاريخية لنظرة الشيعة لأهل السنة، ومن هم، وما خطورة أهل السنة على الشيعة والتشيع بزعمهم. وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري خير الجزاء، وجمعنا به في دار البقاء.